الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى أعدائهم والمشككين في فضائلهم والمشككين في مظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا بصدد إثبات نظرية الماتن في المعنى الحرفي، والتي مفادها أن الخصوصية المترائية من معاني الحروف ليست مأخوذة لا في المعنى الموضوع له الحرف ولا في المعنى المستعمل فيه الحرف، بل الحرف والاسم كلاهما موضوع لمعنى واحد عام ومستعمل في هذا المعنى العام. نعم، الخصوصية بالنسبة للحرف هي من العوارض والطوارئ اللاحقة له عند الاستعمال، من دون أن تكون مأخوذة لا في المعنى الذي استعمل فيه الحرف ولا في موضع له الحرف. وكنا قد ذكرنا بالأمس أن الخصوصية المتوهم أخذها في المعنى المستعمل فيه الحرف لا تخلو من أن تكون إما خصوصية خارجية وإما خصوصية ذهنية، لأن المفهوم العام لا يصير جزئيا إلا إذا تشخص ووجد، والوجود إما خارجي وإما ذهني، فلا تخلو هذه الخصوصية التي توجب جزئية المعنى المستعمل فيه الحرف لا تخلو من أن تكون خارجية أو ذهنية. بالأمس قلنا بأن الخصوصية المتوهمة أخذها في المعنى الحرفي إن كانت خارجية فإنه ماذا؟ فإنه يلزم، وعليكم السلام ورحمة الله، فإنه ينفي ذلك أن كثيرا ما يستعمل الحرف إذا وقع في حيز الإنشاء يستعمل الحرف ويكون قابلا للانطباق على أفراد كثيرة في الخارج، وهذا ينافي أن يكون المعنى المستعمل فيه الحرف متخصصا بخصوصية خارجية، لأنه لو كان متخصصا بخصوصية خارجية لما انطبق على كثير في الخارج، مع أننا نجد أنه كثيرا ما يقع الحرف في حيز الإنشاء وينطبق على كثيرين، على أفراد كثيرة في الخارج، كما في قولنا سرت، أو كما في قول المولى سر من البصرة إلى الكوفة. فمما لا شك فيه أنه يتحقق امتثال هذا الأمر بالانطلاق والابتداء من أي نقطة من نقاط البصرة وبالانتهاء إلى أي نقطة من نقاط الكوفة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن حرفي من وإلى قد استعملا في معنى كلي عام، كما أن اسم السير قد استعمل في معنى كلي عام، ولذلك المكلف يستطيع أن يسير بأي نحو من أنحاء السير أراد، ويتحقق الامتثال سواء سار ببطء أو بسرعة، لأن السير معنى عام وينطبق على الأفراد المتكثرة. إذا خلاصة ما تقدم معنا بالأمس، واليوم نريد أن نتكلم أو نريد أن ننفي الخصوصية الذهنية التي توجب كون المعنى المستعمل فيه الحرف جزئيا، لأننا قلنا هذه الخصوصية لا تخلو إما خارجية أو ذهنية. نفينا كونها خصوصية خارجية، والآن ننفي كونها خصوصية ذهنية. فإذا انتفت الخصوصية الخارجية والذهنية عن المعنى المستعمل فيه الحرف، فهذا يعني أن جزئيته قد انتفت وأنه ثبت أنه معنى كلي عام. الخصوصية الذهنية المتوهم أخذها في المعنى المستعمل فيه الحرف هي ماذا؟ هي اللحاظ الآلي. يعني توهم البعض أن الحرف موضوع للمعنى الملحوظ باللحاظ الآلي، فخصوصية اللحاظ الآلي قد أخذت في المعنى الذي استعمل فيه الحرف.
الحرف عندما يستعمل يستعمل مثلا حرف من عندما يستعمل يكون المعنى المستعمل فيه حرف من هو ماذا؟ هو الابتداء الملحوظ آلة. فخصوصية اللحاظ الآلي مأخوذة في المعنى المستعمل فيه الحرف. وطبعا عندما هذه هي الخصوصية التي قد يتوهم الخصوصية الذهنية التي قد يتوهم أخذها في المعنى المستعمل فيه الحرف. عندما نقول اللحاظ الآلي هو الخصوصية المتوهم أخذها في المعنى المستعمل فيه الحرف، لا نقصد بذلك أن مفهوم اللحاظ الآلي هو الذي أخذ في المعنى المستعمل فيه الحرف، بل نقصد بذلك واقع اللحاظ الآلي. يعني لا يوجد أحد يتوهم أن المعنى المستعمل فيه حرف من هو هذا الابتداء الملحوظ آلة. أولا الابتداء الملحوظ آلة معنى كلي عام، وثانيا لا أحد يتوهم أن معنى حرف من هو الابتداء الملحوظ آلة، ومعنى حرف إلى هو الانتهاء الملحوظ آلة. فإذا عندما نقول اللحاظ الآلي هو الخصوصية المتوهم أخذها في المعنى المستعمل فيه الحرف، نقصد أن واقع اللحاظ الآلي هو الخصوصية الذهنية المتوهم أخذها في المعنى المستعمل فيه الحرف. لأنه أيها الإخوة بعض المفاهيم تلحظ وتوجد في الذهن بنحو استقلالي، وبعض المفاهيم الأخرى تلحظ وتوجد في الذهن بنحو آلي. الماتن شبه اللحاظين الاستقلالي والآلي في الذهن، لأن اللحاظ هو نحو من أنحاء الوجود الذهني. أيها الإخوان لاحظت المفهوم المعين يعني تصورته يعني انوجد في الذهن، فاللحاظ هو نحو ونوع من أنحاء وأنواع الوجود الذهني. الماتن شبه اللحاظين الآلي والاستقلالي اللذين هما نحوان من أنحاء الوجود الذهني، شبههما بالوجود الجوهري والوجود العرضي في الخارج. قال كما أنه بالنسبة للوجود الخارجي عندنا نحوان من الوجود في الخارج، وجود جوهري يستقل بالوجود ولا يحتاج إلى محل يتقوم فيه، كوجود الجدار ووجود الإنسان ووجود الحجر ووجود الشجر، كل هذه الجواهر عندما توجد في الخارج تستقل في وجودها ولا تحتاج إلى محل تتقوم فيه. وعندنا وجود عرضي كوجود البياض، فإن البياض لا يوجد ولا يتحقق في الخارج إلا بما هو قائم، وعليكم السلام ورحمة الله، إلا بما هو قائم في محل، إما أن يوجد البياض في الحائط أو أن يوجد البياض في القطن أو أن يوجد البياض في الثلج أو في الثوب. فإذا البياض لا يوجد في الخارج إلا وهو حالة لغيره، إلا وهو قائم بغيره. قال فكذلك المفاهيم الذهنية أيها الإخوة، المفاهيم الذهنية بعضها يكون مستقلا بالمفهومية وبالوجود الذهني، وهذا ما نعبر عنه بالمفهوم الملحوظ استقلالا، كما نلاحظ معنى الابتداء استقلالا، نلاحظ معنى الإنسان، نلاحظ معنى الحيوان، كل هذه المفاهيم مستقلة في الوجود الذهني وتلحظ باللحاظ الاستقلالي. ومرة يكون المفهوم سلخ مفهوم يوجد في الذهن بما هو حالة لغيره من المفاهيم، بما هو قائم بغيره من المفاهيم، كما لو لاحظنا معنى الابتداء ولكن لا معنى الابتداء العام الكلي حتى يكون ملحوظا على نحو الاستقلال، بل الابتداء الذي هو النسبة خاصة قائمة بين مفهومين. مثلا سرت من البصرة إلى الكوفة، الابتداء الملحوظ هنا هو النسبة القائمة بين المبتدئ والمبتدأ منه، البصرة اللي هو الموضع المبتدأ منه والسائر الذي هو المبتدئ. أو زيد في الدار معنى في هنا هو النسبة الظرفية القائمة بين الدار وزيد. فالظرفية هنا والابتداء هنا يلحظان بما هما مفهومان قائمان بالغير وعارضان للغير. ولذلك عبرنا عن هذه المفاهيم بأنها مفاهيم تعلقية ربطية نسبية ما شئت فعبر، تكون حالة لغيرها تلحظ بما هي ثانية في بما هي ثانية في غيرها، بما هي مندكة في غيرها، بما هي حالة للغير قائمة بالغير، ولا تلحظ بنحو استقلالي في الذهن. فإذا هذا النوع من اللحاظ الآلي هو الخصوصية المتوهم أخذها في المعنى الحرفي. لذلك قال الماتن فلنطبق هذا القدر ثم نتعرض للوجوه الثلاثة التي استدل بها الماتن على ماذا؟ على استحالة كون اللحاظ الآلي ماذا؟ مأخوذا في المعنى المستعمل فيه الحرف. قال وإن كانت أي الخصوصية المتوهم أخذها، طبعا نكمل التطبيق من حيث وصلنا بالأمس. قال وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا، أي وإن كانت الخصوصية المتوهم أخذها في المعنى المستعمل فيه هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا، أي خصوصية ذهنية توجب كونه جزئيا ذهنيا في قبال ما تكلمنا عنه بالأمس من خصوصية خارجية توجب كونه جزئيا خارجيا. الآن يريد أن يوضح، مو يريد أن يستدل على عدم أخذ الخصوصية الذهنية في المعنى المستعمل فيه، يريد أن يوضح ما هي الخصوصية الذهنية المتوهم أخذها في المعنى المستعمل فيه. قال حيث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر. الآن هو يوضح أن الخصوصية المتوهم أخذها هي الخصوصية الذهنية المتوهم أخذها هي ماذا؟ اللحاظ الآلي. حيث يعني لحاظ آلي كما قلنا يلحظ المعنى بما هو حالة لمعنى آخر، بما هو مندك في مفهوم آخر. واضح؟ قال هو في مقام الرد على من توهم أن المعنى المستعمل فيه الحرف جزء شطة قسم بل فضل
حيث أنه لا يباد يكون معنى حرفيا
إلا إذا نحظ حالة لمعنى. لا، ولكن هو في مقام إلزامي. بل أنتم تقولون جزئي جزئي إما خارجي أو ذهني. أثبتنا أنه لا يكون جزئيا خارجيا، جزئي ذهني يعني متخصص بخصوصية ذهنية، الخصوصية التي يمكن أن يتخصص بها المعنى المستعمل في الحرف هي خصوصية اللحاظ الآلي، فكذلك نفهم، بالتالي يثبت أنه كلي وعام. قال حيث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته القائمة به، يعني لوحظ أنه من شؤون وخصوصيات المعنى الآخر القائمة به. كما قلت شبه اللحاظ الآلي في الذهن بماذا؟ بالوجود العرضي في الخارج، بالعرض والجوهر خارجا، بل ومن خصوصياته القائمة به. ويكون حاله أي حال هذا المعنى الحرفي كحال العرض، كما أن العرض في الخارج لا ينوجد ولا يتحقق إلا وهو حالة من حالات جوهر من الجواهر، فكذلك هذا المعنى الحرفي المفروض باللحاظ الآلي لا يلحظ إلا بما هو حالة لمعنى آخر، من شؤون معنى آخر، مندك في معنى آخر، ما شئت فعلت. ويكون حاله كحال العرض، فكما لا يكون أي العرض في الخارج إلا في موضوعين، كذلك هو أي كذلك المعنى الحرفي لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر. معنى حرفي كما مثلت لكم زيد في الدار معنى فيه هو النسبة الظرفية القائمة بين زيد والدار التي هي حالة من حالات زيد والدار. نقول زيد مظروف، الدار ظرف، من شؤون هذين المعنيين تعالى قائمة بهما. واضح؟ هذا معنى أن هذا ما نقصده عندما نقول معنى في معنى حرفي ملحوظ باللحاظ الآلي. كذلك هو أي كذلك المعنى الحرفي لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر. ولذا قيل في تعريفه المتن الآن يريد أن يؤكد ما بينه من حقيقة المعنى الحرفي من أنه لا يكون في الذهن إلا حالة قائمة بالغير ومن خصوصيات مفهوم آخر. قال ولذا قيل في تعريفه بأنه ما دل على معنى في غيره. نفس أن النحاة أو اللغويون عرفوا الحرف بأنه ما دل على معنى في غيره، هذا يكشف أنهم ارتكازا كانوا يدركون أن المعاني الحرفية سنخ معان ملحوظة باللحاظ الآلي وتلحظ بما هي حالة للغير وقائمة بالغير في الذهن وليست ملحوظة باللحاظ الاستقلالي. ولذا قيل في تعريفه بأنه ما دل على معنى في غيره. فالمعنى فالمعنى هذه الفاء تفريع على ماذا؟ على قوله وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا، يعني وإن كانت الخصوصية المأخوذة في المعنى المستعمل فيه خصوصيا ذهنيا خصوصية ذهنية، فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ. بلا شك وبلا ريب أنه المعنى الملحوظ باللحاظ الآلي يصير جزئيا ذهنيا، لأنه إن وجد في الذهن، وقلنا أن المعنى العام لا يصير جزئيا إلا إذا وجد وتشخص، وتشخصه ووجوده إما أن يكون بأخذ خصوصية خارجية أو بأخذ خصوصية ذهنية. فإنه فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ، بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا. يا أخوان الآن إذا أنت تصورت النسبة الظرفية القائمة بين زيد والدار، هذا المعنى الحرفي إن وجد في ذهنك أو لم ينوجد، إن وجد في ذهنك زيد في الدار، تصورت النسبة الظرفية القائمة بين زيد والدار، هذا المعنى الحرفي الذي هو معنى في إن وجد في ذهنك أم لا؟ إن وجد. ولوحظ بما هو ولوحظت الظرفية بما هي ماذا؟ بما هي نسبة قائمة بين زيد والدار، يعني لوحظت باللحاظ الآلي. الآن إذا أعرضت عن هذا التصور وانمحى من ذهنك، ثم مرة ثانية تصورت النسبة الظرفية القائمة بين زيد والدار، هذا التصور الثاني وجود ذهني آخر مباين ومغاير للوجود الذهني الأول، وجود ذهني آخر جزئي ذهني مباين للوجود الأول بلا شك وبلا ريب، مع أنه في كلتا الحالتين أنت تتصور ماذا؟ تتصور الظرفية بما هي وتلحظها باللحاظ الآلي، ولكن اللحاظ الآلي الأول للظرفية وجود ذهني مباين ومغاير للحاظ الآلي الثاني للظرفية، مع أنه في كلتا الحالتين اللاحظ واحد والملحوظ هي النسبة الظرفية القائمة بين زيد والدار. لذلك قال فإن وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ جزئي ذهني، بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا بلا شك ولا ريب، نفس النسبة الظرفية القائمة بين زيد والدار الحظها مرة ثانية تكون وجودا ذهنيا مباينا للحاظ الأول. عم بأكد أنه باللحاظ الآلي يصير جزئيا ذهنيا، وعم بأكد من خلال بيان أن الجزئيات متباينة فيما بينها، لذلك إذا لوحظ مرة ثانية في الذهن يكون هذا جزء ذهني آخر مباين للجزء الذهني الأول، يكون وجود ثاني للنسبة الظرفية مباين لوجودها الأول. هو الآن في مقام تأكيد أنه المعنى الحرفي بما أنه مفروض آلة فهو جزئي ذهني ما يناقش، ولكن يريد أن يقول هاي الخصوصية ليست مأخوذة في المعنى المستعمل فيه الحرف، بل هي من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال. يريد أن يقول لهم نعم على الرأس والعين، نحن نقبل أن المعنى الحرفي يلحظ بما هو آلة، وأن اللحاظ الآلي يوجب صيرورته جزئيا ذهنيا، ولكن هذا اللحاظ الآلي ليس قيدا في المعنى المستعمل فيه الحرف، هو من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال. هذا ما يريد أن يقوله. هو الآن في مقام تأكيد وقبول أنه يصير جزئيا ذهنيا، لذلك قال بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا ولو كان اللاحظ واحدا، يعني حتى مع كون اللاحظ واحدا، يعني ليس التباين يتحقق بتعدد اللاحظين، بل حتى مع وحدة اللاحظ، بل حتى مع وحدة اللاحظ، إذا تصورنا الظرفية بما هي آلة بين زيد والدار ثم أعرضنا عن هذا التصور وتصورناها مرة أخرى، يكون هذا ماذا؟ وجود ذهني مباين للوجود الذهني الأول، بل لأنه جزئي ذهني. فهو في مقام تأكيد أن هذا اللحاظ يوجب جزئية المعنى الحقيقي، يوجب كونه جزئيا ذهنيا. لذلك قال ولو كان اللاحظ واحدا، يعني حتى لو كان اللاحظ واحدا. فإذا لحد الآن الماتن قبل من أصحاب الدعوة قبل أن المعنى الحرفي معنى يلحظ بما هو آلة، وقبل أن اللحاظ الآلي يوجب صيرورته جزئيا ذهنيا. قال نسلم كل هذا إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه الحرف. بيت القصيد هنا أيها الإخوة، هذا اللحاظ الآلي ليس قيدا في المعنى المستعمل فيه الحرف، بل هو من طوارئ عالم الاستعمال من دون أن يكون مأخوذا قيدا فيما استعمل فيه الحرف. هذه الدعوة، دعوة الأخذ هي هذه، ما دليلها؟ استدل على هذه الدعوة بوجوه ثلاثة. هذه الوجوه الثلاثة فيها شيء من الدقة، ونحتاج منكم إلى انتباه وتأمل. إلا أنه لا يكاد، إلا أن هذا اللحاظ أي اللحاظ الآلي لا يكاد يكون مأخوذا في المعنى المستعمل فيه الحرف. الوجه الأول، نشرح كل وجه من الوجوه ونطبقه على العبارة
المستعمل فيه الحرف.
يبقى قلنا عمومية معنى المستعمل فيه تستلزم عمومية معنى الموضوع له الحرف. يبقى المعنى المستعمل فيه الحرف عام والمعنى الموضوع له الحرف عام، وإنما في عالم الاستعمال وفي مقام الاستعمال تعرض عليه الجزئية وتعرض عليه الخصوصية. لا، رأي الماتن هو في مقام الرد عليهم، الماتن في مقام الرد على من ادعوا جزئية المعنى المستعمل فيه الحرف. إذا رأي الماتن أن هذه الخصوصية الذهنية لا تكاد تكون مأخوذة في المعنى المستعمل فيه الحرف. الوجه الأول من الوجوه التي استدل به.
استوضح الشيخ.
إن
هذا الكلام
بل
مرحلة الوضع من ناقش الشيء، ناقش مرحلة الاستعمال، مرحلة الاستعمال الشكل الأخر كلهم متفقين على أن المعنى
أن مدلول الحرف معنى جزئي،
ولكنهم اختلفوا في
كلام الوضع وفي المعنى المستعمل
أو
يعني المعنى المستعمل فيه الحرف
في مرحلة الاستعمال
وفي مرحلة الوضع. أما في عالم الاستعمال لا شك أن مدليل، لذلك أنا في أول البحث كنت الكل اتفقوا أن مدليل الحروف معاني جزئية، بس ولكن الخصوصية التي أوجبت جزئيته هل هي مأخوذة في المعنى المستعمل فيه؟ هل هي مأخوذة في المعنى الموضوع له أم لا؟ أنا حررت النزاع في المسألة بهذا النحو. فإذا الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها الماتن أيها الأخوة على عدم كون هذه الخصوصية الذهنية مأخوذة في المعنى المستعمل فيه الحرف، بيانه بهذا النحو. الاستعمال أيها الأخوة، استعمال اللفظ في المعنى يستدعي ويتطلب أمرين، يستدعي ويتطلب أمرين. الأمر الأول تصور المعنى الذي يراد استعمال اللفظ فيه، تصور المعنى الذي يراد استعمال اللفظ فيه في مرتبة سابقة على الاستعمال. في مرتبة سابقة على الاستعمال. يعني أنا أريد أن أعبر عن معنى الدار، أتصور معنى الدار أولا، ثم ماذا؟ ثم بعد أن تصورت معنى الدار ألتفت إلى أن اللفظ الموضوع لمعنى الدار هو لفظ الدار، فأستعمل لفظ الدار في مقام تفهيم معنى الدار. المتكلم تأتي المعاني إلى ذهنه أولا، ثم بعد أن يتصور المعاني يأتي بالألفاظ المناسبة لهذه المعاني والدالة على هذه المعاني، بخلاف السامع أيها الإخوة. السامع المطلوب عنده أولا تأتي الألفاظ إلى ذهنه، ثم بعد أن يتصور الألفاظ تخطر المعاني في ذهنه. كلامنا الآن في المتكلم في المستعمل. الاستعمال لا بد فيه أولا من تصور المعنى الذي يراد استعمال اللفظ فيه في مرتبة سابقة على الاستعمال، في مرتبة سابقة على الاستعمال. إذا أردنا شوي هذه الدعوة أن نحررها بطريقة برهانية، نقول أن الاستعمال يتعلق بالمعنى، لأن الاستعمال هو الاتيان باللفظ المناسب للمعنى والدال على المعنى، فالاستعمال متعلق والمعنى متعلق، والمتعلق بالفتح متقدم رتبة على المتعلق بالكسر. الاستعمال يتعلق بالمعنى، له نحو تعلق بالمعنى، لأن الاستعمال هو اختيار اللفظ الذي يؤدي المعنى، فالاستعمال متعلق والمعنى متعلق، وأنتم تعرفوا أن المتعلق متقدم رتبة وطبعا على المتعلق. على كل حال دعوة قريبة إلى البداية، لا بد من تصور المعنى في مرتبة سابقة على الاستعمال. هذا الأمر الأول الذي يستدعيه الاستعمال. الأمر الثاني الذي يستدعيه الاستعمال، هو أن يكون المعنى في مرحلة الاستعمال ملحوظا باللحاظ الآلي أيها الأخوة. في مرحلة الاستعمال لابد أن يلحظ المعنى باللحاظ الآلي. لماذا أيها الأخوة؟ لأنه المستعمل نظره أولا وبالذات إلى الألفاظ التي يريد أن يتلفظ بها، وإنما يلحظ المعاني بما هي آلة للألفاظ وبما هي وسيلة لانتخاب اللفظ المناسب. فليس نظر المستعمل منصبا أولا وبالذات على المعنى، نظره منصب أولا وبالذات على اللفظ الذي يريد أن يستخدمه ويلحظ المعنى بما هو آلة وبما هو وسيلة لانتخاب الألفاظ المناسبة، بخلاف السامع أيها الأخوة. السامع نظره أولا وبالذات منصب على المعنى ويلحظ اللفظ بما هو آلة لتصور المعنى ولفهم المعنى. المسألة بين المستعمل وبين السامع معكوسة على الدوام ترى. فإذا المستعمل أيها الإخوة في مرحلة الاستعمال لابد من ماذا؟ لابد من أن يلحظ المعنى باللحاظ الآلي، لأن نظره منصب أولا وبالذات على الألفاظ التي يريد أن يستخدمها، والمعاني تلحظ بما هي آلة وبما هي وسيلة لانتخاب اللفظ المناسب. هذان أمران يستدعيهما الاستعمال ويتطلبهما الاستعمال. فإذا الأمر الأول ما هو؟ لابد من لحاظ وتصور المعنى في مرتبة سابقة على الاستعمال. الأمر الثاني، هذا المعنى يلحظ في مرحلة الاستعمال باللحاظ الآلي. خب، ما الذي ينتج عن هذين الأمرين أيها الأخوة؟ معنى الحق؟ لا، كلام ما في الحق. ما الذي ينتج عن هذين الأمرين؟ أنتم ادعيتم أن خصوصية اللحاف الآلي مأخوذة في المعنى المستعمل فيه الحف. خصوصية اللحاف الآلي مأخوذة في المعنى المستعمل فيه الحف. نقول اللحاف الآلي المأخوذ في المعنى المستعمل فيه الحف لا يخلو من أحد شيئين، إما أن يكون اللحاف الآلي المأخوذ في المعنى المستعمل فيه الحرف هو نفس اللحاف الآلي الذي يقع في مرحلة الاستعمال، أو أن يكون لحاف آلي آخر غير اللحاف الآلي الذي تتطلبه مرحلة الاستعمال، ولا ثالث لهذين الشقين. إن كان اللحاف الآلي المأخوذ في المعنى المستعمل فيه الحرف هو اللحاف الآلي الذي تتطلبه عملية الاستعمال يلزم الخلف، وإن كان اللحاف الآلي المأخوذ في المعنى المستعمل فيه الحرف لحافا آليا آخر غير لحاف مرحلة الاستعمال يلزم إيجاد الموجود، والخلف محال محال وإيجاد الموجود محال. كيف يلزم هذا الأمر؟ رجاء الانتباه شوي. الوجه الأول فيه شيء من الدقة، والمعنى أجمل الكلام في هذا الوجه، وأنا استخرجت المقدمات التي يبتني عليها هذا الوجه حتى تتضح الفكرة عندكم. يا إخوة، إذا كان اللحاظ الآلي المأخوذ في المعنى المستعمل فيه الحرف هو لحاظ مرحلة الاستعمال يلزم الخلف، يعني يلزم أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة. لماذا؟ لأن تصور المعنى المستعمل فيه الحرف ألم نثبت أنه يجب أن يكون في مرتبة سابقة على الاستعمال؟ فكيف نأخذ لحاظ مرحلة الاستعمال اللي هي مرحلة متأخرة عن تصور المعنى المستعمل فيه، كيف نأخذه في المعنى المستعمل فيها الذي هو متقدم رتبة على الاستعمال؟ يلزم أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة. نحن قلنا تصور المعنى المستعمل فيه يكون في مرتبة سابقة على الاستعمال، لأن المعنى متعلق والاستعمال متعلق والمتعلق مقدم على المتعلق. فإذا كان تصور المعنى المستعمل فيه الحرف في مرتبة سابقة على الاستعمال، فكيف يتقيد باللحاظ الآلي لمرحلة الاستعمال؟ يلزم من ذلك أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة. هذا إن قلتم ماذا؟ إن قلتم أن اللحاظ الذي هو قيد في المعنى المستعمل فيه الحرف هو لحاظ مرحلة الاستعمال، اللحاظ الآلي ولحاظ الآلي في مرحلة الاستعمال. طيب هم يقولون لا، نحن نقول أن المعنى المستعمل فيه الحرف متقيد باللحاظ الآلي، ولكن ليس متقيدا باللحاظ الآلي لمرحلة الاستعمال حتى يلزم الخلف، بل هو متقيد بلحاظ آلي آخر. نقول يندفع إشكال الخلف، ولكن يرد إشكال ماذا؟ إشكال إيجاد الموجود، تحصيل الحاصل. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك لحاظ آلي مأخوذ في المعنى الذي يراد استعمال الحرف فيه، ولحاظ آلي آخر يتعلق بالمعنى الملحوظ آلة، يلزم لحاظ الملحوظ ولحاظ الملحوظ، يعني يلزم أن يتعلق لحاظان على التوالي بملحوظ واحد. ونحن قلنا اللحاظ هو نوع وجود في الذهن أو لا؟ هو نوع وجود في الذهن. كما لا يمكن إيجاد الموجود خارجا، كذلك لا يمكن إيجاد الموجود في الذهن. فلو كان اللحاظ الآلي المدعى أخذه في المعنى المستعمل فيه الحرف هو لحاظ آلي آخر غير لحاظ مرحلة الاستعمال، يلزم عندما نستعمل الحرف في هذا المعنى أن نلحظ ما هو ملحوظ، ولحاظ الملحوظ هو إيجاد للموجود في الذهن. وكما يستحيل إيجاد الموجود خارجا، يستحيل إيجاد الموجود ذهنا. لأنه تحصيل للحاصل. الآن إذا قلت لك أوجد لي هذا الكوب، تقول لا يمكن، هو موجود، كيف أوجد ما هو موجود؟ تحصيل للحاصل. كذلك طالما أن هذا المعنى الحقي ملحوظ بلحاظ آلي، فلا يمكن أن يتعلق به لحاظ آلي آخر، لأنه يلزم من ذلك تحصيل الحاصل المحال. فإذا ثبت عندنا من خلال هذا البرهان أنه يستحيل أن يكون هذا اللحاظ الآلي قيدا في المعنى المستعمل فيه الحرف، يستحيل أن يكون قيدا في المعنى المستعمل فيه الحرف، لأن اللحاظ الآلي المدعى أنه خصوصية مأخوذة في المعنى المستعمل فيه الحرف، إن كان هو لحاظ مرحلة الاستعمال فيلزم الخلف، وإن كان لحاظ آخر غير اللحاظ الاستعمالي يلزم تحصيل الحاصل، وكلاهما محال. اللحاظ يتعلق بالماهية بما هي هي، يعني الآن أنت مو متصور لماهية الإنسان، الماهية لها تقرر وثبوت نفس أمري، إذا لاحظتها وجدت في ذهنك، بس هل يمكنك أن تلحظها بلحاظ آخر حال كونها ملحوظة لك وموجودة في ذهنك؟ لا، لابد أن ينعدم اللحاظ الأول ثم تلحظها بلحاظ آخر، وإلا إذا لحظتها بلحاظ آخر حال كونها ملحوظة وموجودة في ذهنك هذا إيجاد للموجود.
لحاظ آخر مبين للحاظ الأول،
بس حال كونها ملحوظة، حال كونها ملحوظة لا يمكن أن يتعلق بها لحاظ آخر. نعم، إذا عدم اللحاظ الأول يتعلق لحاظ جديد بالماهية بما هي هي، فتنوجد في الذهن وجودا ثانيا مباينا للوجود الأول، أما حال كونها ملحوظة مستحيل. فهم عندما قالوا اللحاظ الذي هو قيد في المعنى المستعمل فيه الحرف هو غير اللحاظ الاستعمالي، فصار هناك لحاظان، لحاظ يتقيد به المعنى الحرفي المعنى المستعمل فيه الحرف، ولحاظ آخر يتعلق بهذا المعنى المرفوض من لحاظ الآلي. هذا محال، هذا محال. المعنى المرفوض باللحاظ الآلي لا يمكن أن يتعلق به لحاظ آلي آخر إيجاد من الموجود.
الأول يمكن أن نعترض آلية من يعني مو كل الخصوصيات.
بل يمكن
يكون إيجاد الموجود. لا، الموجود الذي
يحصل موجود آخر. لا، أرجو أن أعود وأكرر يا أخوة. هم يدعون أن المعنى المستعمل فيه الحرف ملحوظ باللحاظ الآلي، ثم يستعمل هذا المعنى. شو يعني يستعمل هذا المعنى؟ يعني يتعلق به لحاظ آلي آخر وهو لحاظ مرحلة الاستعمال. قلنا هذا يلزم منه الخلف. إذا كان اللحاظ الآلي المأخوذ في المعنى المستعمل فيه الحرف هو اللحاظ الاستعمالي، الاستعمال متأخر نسبة عن تصور المعنى المستعمل فيه، يلزم أخذ المتأخر في المتقدم. طب إذا قلت لحاظ آخر غير اللحاظ الاستعمالي، يعني اللحاظ الذي هو قيد للمعنى المستعمل فيه الحرف لحاظ آلي آخر غير اللحاظ الاستعمالي، عند ذلك عندما أستعمل أنا ألحظ باللحاظ الآلي المعنى الملحوظ باللحاظ الآلي، يلزم ملاحظة الملحوظ إيجاد الموجود تحصيل الحاصل، وهو الحال. تأملوا في المطلب فإنه لا يخلو شيء من الدقة، الماكن نفسه سيشير إلى ذلك. قال إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المعنى المستعمل فيه، وإلا لو كان اللحاظ مأخوذا في المعنى المستعمل فيه الحرف فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، اللي هو ماذا؟ الماتن أجمل هنا، اللي هو لحاظ مرحلة الاستعمال، اللحاظ الاستعمال، بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ. يعني اللحاظ الاستعمالي عند ذلك سيتعلق بماذا؟ سيتعلق بالمعنى الحرفي، والمعنى الحرفي متقيد باللحاظ الآلي، وهو كما ترى. لاحظوا هذه استعملها الماتن كثير، كما ترى وهو كما ترى الطالب قد يقول خب أنا ما أرى فيه شيء هذا، ولكن الواقع أن فيه أحد محذورين، إما محذور الخلف وإما محذور تحصيل الحصل. النقطة بقى عفواً، النقطة كل النقطة أيها الإخوة، أنه أن نقول لمن من يدعون أن اللحاظ الآلي قيد في المعنى المستعمل فيه، نقول هذا اللحاظ الذي هو قيد للمعنى المستعمل فيه إما لحاظ مرحلة الاستعمال أو لحاظ آخر غير لحاظ مرحلة الاستعمال. إن كان هو نفس لحاظ مرحلة الاستعمال، إن كان لحاظا آخر غير لحاظ مرحلة الاستعمال، فيلزم أن يتعلق اللحاظ الآلي الاستعمالي بما هو ملحوظ تحصيل بالحصر.
نعم.
مش ناظر ايه. ولكن نحن شققنا المسألة بحيث انه يلزم المحذور على كلا التقديرين، على كلا التقديرين. هذا هو الوجه الاول ايها الاخوة من وجوه استحالة كون اللحاظ الآلي قيدا في المستعمل فيه. طبح الوجه الاول. فاذا وإلا يعني لو كان اللحاظ الآلي مأخوذا في المعنى المستعمل فيه فلا بد من لحاظ آخر، لحاظ آلي آخر، وهو لحاظ الاستعمالي، لأن الاستعمال يتطلب ملاحظة المعنى بما هو آلي، لا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ. صرت عم تلحظ باللحاظ الاستعمالي الآلي المعنى الحرفي المتقيد بكونه ملحوظ آلتان، متعلق هذا اللحاظ الآخر يتعلق بما هو مفروض بهذا اللحاظ، يعني يتعلق لحاظ آلي بما هو مفروض آلة. بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لابد منه في استعمال الألفاظ، لابد من لحاظ آلي في مرحلة الاستعمال. فإذا كان هناك لحاظ آلي في مرحلة الاستعمال ولحاظ آلي مأخوذ قيدا في المستعمل فيه، يلزم تعلق اللحاظ بالمفروض. أن تلحظها حال كونها ملحوظة. يا أخوان هذا الكوب بلك أوجد هذا الكوب، تقول مستحيل، حال كونه موجودا لا يمكن إيجاده. أعدم الكوب، أعدمه ولو بإعدام هيئته، يعني لا أنه أعدمه بالعدم المطلق مادة، أعدمه يعني أبدل هيئته أذيبه، بعد أن أذيبه انعدم الكوب أو لا، لا تستطيع أن توجده. أما حال كونه موجودا لا يمكن إيجاده. كذلك الماهية لا يمكن حال كونها ملحوظة أن تلحظها بلحاظ آخر، اللحاظ هو الوجود في الذهن. نعم إذا عدم اللحاظ الأول يتعلق بها لحاظ ثاني.
يعني
لحاظ
المهية في الذهن،
نعم،
إيجادها في الذهن
ولا نحو المهية إذا لوحظت يعني وجدت في الذهن. قبل الآن أنت لاحظ، الآن تتكلم
الوجود ونفس الوجود
أصل اللحاظ هو وجود ذهني، ولكن يكون على أنحاء، يكون آليا يكون استقلاليا، ولكن أصل اللحاظ هو وجود للماهية في الذهن. الآن أنت تتكلم، كم وكم من الماهيات المتقررة في نفس الأمر والواقع أنت في غفلة عنها. إذا لاحظت ماهية من هذه الماهيات وجدت في ذهنك بلا شكل وبلا ريب. الوجه الثاني من وجوه الاستحالة، استحالة أخذ اللحاظ الآلي قيدا في المعنى المستعمل فيه الحال. الوجه الثاني أيضا يتركب من مقدمتان أيها الأخوة. المقدمة الأولى أن اللحاظ الآلي لو كان مقوما للمعنى المستعمل فيه الحار يلزم عند ذلك عدم صدق المعنى الحرفي على الخارجيات، لأن المتقيد بقيد ذهني لا وجود له إلا في الذهن ولا ينطبق على ما هو موجود في الخارج. الذي ينطبق على ما هو موجود في الخارج الماهية بما هي هي بما لها من تقرر وثبوت نفس أمري. إذا لوحظت الماهية بما هي هي فإنها عند ذلك تنطبق على ما في الخارج. الإنسان بما هو إنسان يصدق وينطبق على زيد وعمر وبكر، الكل الطبيعي، الماهية بما هي، هي المعبر عنها في علم المنطق بالكل الطبيعي. أما الإنسان المتقيد بالقيد الذهني فلا وجود ولا تحقق له إلا في الذهن، ولا يصدق ولا ينطبق على ما هو موجود في الخارج. المتقيد بقيد ذهني لا ينوجد في الخارج، لا يبح، وإلا لانقلب الذهن
خارج،
أو الخارج ذهنا، وانقلاب الذات محال كما أثبتنا في علم الفلسفة وهو من البديهيات. لذلك لو كان المعنى الحرفي متخصصا بخصوصية ذهنية وهي اللحاظ الآلي، وكان اللحاظ الآلي قيدا في المعنى الحرفي قيدا في المستعمل فيه الحرف، فإنه يلزم أن لا ينطبق المعنى الحرفي على الخارجيات. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أيها الأخوة، أنه لا شك ولا ريب أن الأوامر المتعلقة بالمعنى الحرفي، بالمعاني الحرفية، سواء الصادرة من الموالي العرفيين أو من المولى الشرعي الحقيقي الذي هو الله عز وجل، هذه الأوامر إنما صدرت لأجل امتثالها ولأجل تحقيق متعلقها في الخارج. الامتثال هو تحقيق المتعلق خارجا، صحيح أم لا؟ سر من البصرة إلى الكوفة، المراد من هذا الأمر تحقيق متعلق الأمر خارجا. الأمر تعلق بمعنى حرفي بالسير الذي يكون مبتدأه البصرة ومنتهاه الكوفة. ماذا ينتج عن هاتين المقدمتين؟ من جهة المعنى الحرفي متخصص بالخصوصية ذهنية فلا يطلق على الخارجيات، من جهة أخرى الحروف وقعت متعلقا لأمر المولى، ومعنى وقوعها متعلقا لأمر المولى أنه يراد ماذا؟ يراد امتثالها وتحقيقها في الخارج. فينتج عن هاتين المقدمتين أنه بدون تجريد المعنى الحرفي عن خصوصيته الذهنية التي هي اللحاظ الآلي يمتنع ماذا؟ يمتنع الامتثال. المولى لو كانت الخصوصية، لو لم نجرد المعنى الحرفي عن الخصوصية الذهنية، يعني ذلك أن المولى يطلب مني أن أحقق في الخارج ما لا تحقق له إلا في الذهن، وما يستحيل تحققه خارجا، وما يستحيل تحققه خارج. لذلك لا يمكن الامتثال الخارجي إلا بماذا؟ بتجريد المعنى الحرفي عن خصوصيته الذهنية. إذا جردناه من الخصوصية الذهنية فعند ذلك يصير متعلق الأمر تحقيقه ممكنا في الخارج، أما إذا لم نجرده من الخصوصية الذهنية فمتعلق الأمر لا يمكن تحقيقه خارجا، لا يمكن تحقيقه خارجا. طيب تقول وما المشكلة؟ فلنجرد المعنى الحرفي، يعني نقول أن المولى حينما استعمل الحرف في قوله سر من البصرة إلى الكوفة جرده عن الخصوصية الذهنية، وهو كما ترى. ولكن نحن نقول، نحن كموال عرفيين وجدانا لا نجد لهذا التجريد عينا ولا أثرا في أنفسنا، يعني عندما نستعمل الحرف ونأمر بما نحن موالي العرفيين نأمر عبيدنا ويكون متعلق أمرنا هو الحرف، نقول للعبد سر من البصرة إلى الكوفة، لا نرى أننا لاحظنا المعنى الحرفي باللحاظ الآلي ثم جردناه عن اللحاظ الآلي واستعملنا الحرف في المعنى بما هو هو وبقطع النظر عن اللحاظ الآلي. هذا حديث التجريد لا نجد له عينا ولا أثرا في أنفسنا، وهذا إن دل على شيء يدل على أن اللحاظ الآلي ليس قيدا في المعنى المستعمل فيه. لو كان قيدا في المعنى المستعمل فيه الحرف لوجدنا من أنفسنا أننا نجرد الحرف من هذه الخصوصية حينما نستعمله في مثل سر من البصرة إلى الكوفة، ونحن لا نجد من أنفسنا أننا نجرده من خصوصيته، بل نجد من أنفسنا أننا نستعمل الحرف فيما وضع له ومن دون أن نجرده من أي خصوصية. لذلك قال الماتن قال
بسيء شكل ومدينة عظم الذي استمد ويجرده من أي خصوصية، مش أقول أنا نزلت المكان الحرف
ولكن التجريد
لا.
ولكن التجريد فعل نفساني أم لا؟ تجريد يعني قطع النظر عن الخصوصية المأخوذة قيدا، فعل نفساني. لو كان هناك تجريد خبلة لوجدناه في أنفسنا نحن مبالي العرفيين، نقول للعبد صر من البصرة إلى الكوفة واصعد من الطابق الأول إلى الطابق الثالث، لا نجد منه لهذا التجريد عينا ولا أثرا في أنفسنا. ولكن إذا نرى
معنى مثلا من يعبر أن مثلا ذهبت من قوم إلى الحرام، العرف لا تتصور هو شيء من المعنى والمعنى لحرام
وآلة من اللفظ. أولا أنتم الآن لستم أبناء عرف، يعني أنتم أبناء عرف، ولكن بدراستكم لهذه المطالب لا تبحثونها من حيث كونكم أبناء عرف، بل من حيث كونكم من أهل العلم. ثانيا صحيح هذه الأمور كلها لا يلحظها الإنسان المتعارف، ولكن إذا نبه إليها يلتفت إليها. هذه أمور تقع في النفس بديهيات، البديهي كما قلنا في المنطق لا يحتاج إلى دليل، ويمكن أن تقع الغفلة عنه، ولكن بمجرد التنبيه يلتفت. مهما نبهتك الآن تجد من نفسك أنك تقول عند تجد من نفسك أنك عندما تقول لعبدك سر من البصرة إلى الكوفة أنك تلحظ المعنى المتقيد باللحاظ الآلي، ثم تقطع النظر عن هذا اللحاظ وتجرده من هذا اللحاظ وتستعمله بما هو لا تعمعون زيدي أصلا، تقول أصلا حتى بعد التنبيه لا أجد من نفسي هذا الأمر. هذا يكشف أن اللحاظ الآلي ليس قيدا في المعنى المستعمل فيه الحرف. لذلك قال مع أنه هذا الوجه الثاني، مع أنه يلزم أن لا يصدق، يعني المعنى الحرفي يلزم أن لا يصدق المعنى الحرفي على الخارجيات إذا كان متخصصا بخصوصية اللحاظ الآلي التي هي خصوصية ذهنية. لماذا يلزم أن لا يصدق على الخارجيات؟ لأن المتقيد بقيد ذهني لا يمكن أن يتحقق في الخارج. فامتنع امتثال مثل سر من البصرة. ليش امتنع الامتثال؟ لأن الأمر تعلق بالمعنى الحرفي، والمعنى الحرفي متقيد بخصوصية ذهنية فلا يمكن تحقيقه خارجا كما أوضحناه. فامتنع امتثال مثل سر من البصرة إلا بماذا؟ إلا بالتجريد. شو يعني التجريد؟ وإلغاء الخصوصية الذهنية وقطع النظر عنها وإلقائها. واضح الكلام؟ خب وما المحذور في التجريد؟ المحذور انه نحن بما نحن موال عرفيين لا نجد لهذا التجريد عينا ولا اثرا في استعمالاتنا، فالضرورة والبداهة في هذا التجريد. بل واذا بطل اللازم بطل الملزوم. واضح الكلام؟
كل واحد دائما البداهة تجريد مقصود
يعني. فكل انسان هو وجدانه بعد. كل انسان هو وجدانه. عفوا انا كاني تجاوزت سطر اثناء التطبيق. قال مع انه لا يلزم، مع انه يلزم ان لا يصدق على الخارجيات لامتناع صدق الكل العقلي عليها. يا اخوان هنا مسامحة من الماتن لا بأس بالتنبيه اليها. الكل العقلي كمصطلح منطقي يطلق على ماذا؟ لا، الكل العقلي على الماهية المتقيدة بقيد الكلية، بخصوص قيد الكلية في الذهن. الماهية يعني الإنسان الكلي، الإنسان المتقيد بقيد الكلية لا وجود له إلا في الذهن. الكل الطبيعي هو الماهية بما هي هي. الكل العقلي هو الماهية المتقيدة بقيد الكلية، وبما أن قيد الكلية قيد ذهني فلا وجود للكل العقلي إلا في الذهن. الماتن توسع شيئا ما في هذا المصطلح، عبر بالكل العقلي عن الماهية المتقيدة بقيد ذهني، سواء كان هو الكلية أو قيد آخر كاللحاظ الآلي. فهذا توسع من الماتن في استعمال مصطلح الكلي العقلي ولا ضير في ذلك، والمناسبة لا تخفى عليكم بعد. فإذا بالاصطلاح المنطقي الكل العقلي هو الماهية المتقيدة بقيد الكلية، وبما أن قيد الكلية قيد ذهني، الماهية بما هي كلية لا وجود لها إلا في الذهن. الماتن متوسع، هنا المعنى الحرفي متقيد باللحاظ الآلي، اللحاظ الآلي هو قيد ذهني فعبر عنه بأنه كلي عقلي توسعا في استعمال المصطلح ولا بأس بذلك. قال الامتناع تطبق الكل العقلي عليها على الخارجيات، يعني لماذا لا يطبق الكل العقلي على الخارجيات؟ لأنه متقيد بقيد ذهني، والمتقيد بقيد ذهني لا وجود له إلا في الذهن، حيث لا موطن له أي الكل العقلي أو الماهية المتقيدة بقيد ذهني إلا في الذهن. فامتنع امتثال مثل سر من البصرة إلا بالتجريد والإلغاء وإلغاء الخصوصية، ونحن لا نجد التجريد وإلغاء الخصوصية عينا ولا أثر في استعمالاتنا العرفية، مهما تنبهنا ومهما تأملنا لا نجد لهذا التجريد والإلغاء عينا ولا أثر. هذا مع أنه إذا شروعا في الوجه الثالث من وجوه الاستحالة، الوجه الثالث مع تتمة المطلب تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.